أما بعد، فكان درسنا السابق في الأصل الخامس من الأصول الستة. فما هو هذا الأصل؟ بيان الله عز وجل لأوليائه، بيان أولياء الله وبيان المتشبهين بهم وليسوا منهم من أعداء الله. الولي من معانيه، من معاني الولي ماذا؟ الناصر. ومعانيه القريب. الولي حليف يأتي، لكن الذي هو مما يخص درسنا، المحب والمعين. نعم. والناس إما، والأولياء الأولياء إما أن يكونوا عند من؟ إما أن يكونوا أولياء لله، أولياء لله، وإما أن يكونوا أولياء الشيطان. إما أن يكونوا أولياء لله، وإما أن يكونوا أولياء الشيطان. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث آيات يستخلص منها شروط الولي. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث آيات استخلص منها شروط الولي الذي هو ولي الله عز وجل، ويعرف بها ولي الشيطان إذا فقدت هذه منه. فما هي هذه الشروط؟ آية آل عمران، وفيها شرط ماذا؟ متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآية الأخرى آية المائدة. ومن شروط أولياء الله المذكورة في آية المائدة الجهاد، الجهاد في سبيل الله، مع ما ذكر من الشروط: لا يخافون لومة لائم، يحبونه يعني يحبون الله عز وجل، وأذلة على المؤمنين، وأعزة على الكافرين. والآية الثالثة آية يونس. فما هو الشرط الذي أخذ من هذه الآية؟ الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. فإذا اجتمع عندنا من شروط الولي أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يكون مجاهدا في سبيل الله، وأن يكون مؤمنا تقيا. بقي ما يتعلق بذلك: هل الولي معصوم؟ الجواب أن الولي ليس بمعصوم، الولي ليس بمعصوم، بل يقع منه ما يقع من البشر من الخطأ والزلل. لكن الذي يميز الولي من غيره أن الولي إذا وقع في ذنب أو خطأ فإنه يسرع الفيئة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالولي ليس بمعصوم. وأيهما أرفع درجة، النبي أم الولي؟ أيهما أرفع درجة، النبي أم الولي؟ النبي أرفع درجة بلا شك، وهذا بإجماع من يعتد بإجماعه. خالف في ذلك غلاة الصوفية فجعلوا الولي أرفع من النبي، وهذا باعتبار ما يعتقدونه من الأمور الشركية المخالفة لدين الإسلام، فإن عندهم اصطلاحات خاصة بهم، من يسمون بأهل المعرفة وأهل الغلو في التصوف، هؤلاء لهم اصطلاحات خاصة بهم، فعندهم الغوث، وعندهم الأبدال والأقطاب والأوتاد، وكذلك حدث من هذه الأمور التي يروون فيها حديث موضوعة بإجماع من يعتد بإجماعه من أهل المعرفة بالحديث. ولهم كتب في ذلك، صوفية لهم كتب في هذا الشأن، ومن الصوفية الذين ينحون هذا المنحى ابن عربي الزنديق، وكذلك هناك كتاب عظيم الفائدة اسمه الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، كتاب اسمه الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، وهذا كتاب فيه جلاء وتوضيح لما عليه الصوفية، منقول من كتبهم ومما ينقلونه من كتبهم ومما ينقلونه عن من يسمونهم بالحبيب أو بالمريد أو بالولي أو ما أشبه ذلك، وفيه أشياء تدل على سخف عقول هؤلاء القوم الذين هم الصوفية. ولذلك يؤثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الضحى وهو أبله، ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الضحى وهو أبله، لأن الصوفية مذهبهم مذهب تعطيل للعقول، ومذهبهم مذهب رد للشرع، يبحثون عن ما يسمونه بالوجد، الوجد يعني الشيء الذي يجدونه عندما يتعمقون في التفكير في الذات الإلهية، حتى يذكرون أن بعضهم يسقط مغميا عليه ماذا به، قالوا به وجد من ذلك التفكير، ويرون في ذلك حديثا موضوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعضهم عنده بيتين فسقط وماذا حتى ذهبت سقط حتى سقطت بردته، وهكذا من هذه الأكاذيب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. هذا كتاب عظيم لابن تيمية رحمه الله، الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فمما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، نقل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بعض الفوائد من هذا الكتاب، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال: وهو أصح حديث في الأولياء، أصح حديث في الأولياء هذا الحديث. وبين فيه الولي بأنه المتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بالطاعات، بالفرائض، ويتبع هذه الفرائض بالنوافل، ويتبع هذه الفرائض بالنوافل، وذكر أن أفضل الأولياء هم الأنبياء، وبعدهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا أردت أن تقيس الولي فقسه بالصحابة بعد الأنبياء، هل كانت هذه الشطحات وهذه الخرافات موجودة عندهم؟ كلا وحاشاهم عن ذلك. ومما ذكره أنه قال: وكل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو 313، والقطب واحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، فقد روي فيها حديث. ثم ذكر قال وهو حديث منقطع ليس بثابت. والبيت الذي ذكرناه لكم أن بعضهم مما يرويه من الموضوعات أنشد عند النبي صلى الله عليه وسلم: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. قال قد هذا المنشد أنشد هاتين البيتين: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به، يعني ربه، فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي عليه الصلاة والسلام تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه. قال فإنه كذب موضوع، كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هاتين البيتين، كذب واضح، ويتضح به سخف وانحطاط عقول الصوفية. وكذلك أيضا مما ذكره رحمه الله أنه قال: ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، يعني فضلا عن أن يكون وليا، لأن الصوفية عندهم مرتبة يقال لها مرتبة اليقين. مرتبة اليقين إذا بلغ الإنسان إلى هذه المرتبة رأى الشيء على قسمين: على ظواهر وبواطن. الظواهر هي الشريعة التي يعمل بها جمهور المسلمين، والباطن هو شيء يكشف له لا يطلع عليه الناس. فإذا وصل إلى هذه الدرجة ترك الصلاة وترك كذلك الصيام وترك الحج إلى غير ذلك من الأمور التي تخرجه عن دين الله، ويقول بلغ درجة اليقين. ويؤولون قول المولى عز وجل: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بأنها هذه الدرجة الكفرية والعياذ بالله. فما هو اليقين في هذه الآية؟ الموت. وما الدليل؟ ما الدليل أنه الموت؟ قول الله عز وجل: ولم نكن نطعم المسكين حتى أتانا اليقين، يعني وصلوا إلى هذه الدرجة أو ماتوا حتى أتانا اليقين، الموت. وكذلك أيضا حديث: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، يعني الموت. طيب، وذكر أشياء يعني ماذا بارك الله فيك كثيرة وعظيمة في هذا الكتاب الذي نقل كثيرا منه الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه لحديث من عادى لي وليا، شرحه في مجلد ضخم، في مجلد لا بأس به، مجلد كبير، الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم، هذا مما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى من الكلام. قال: فحق على الولي وإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام، فحق على الولي وإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان، فإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان أن يكون مقتديا بالكتاب والسنة. فحقا على الولي وإن بلغ في الولاية إلى أعلى مقام وأرفع مكان أن يكون مقتديا بالكتاب والسنة. هذا رد على هؤلاء الصوفية الذين يخرجون عن الكتاب والسنة. إلى أن قال: وإذا ورد عليه وارد يخالف الشريعة رده. إذا ورد عليه وارد يخالف الشريعة رده، واعتقد أنه من الشيطان. هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن كثيرا من هؤلاء الذين يصلون إلى مثل هذه الأمور يستولي الشيطان عليهم. كيف ذلك؟ الشيطان يزين لأحدهم أولا الانقطاع عن الناس 40 ليلة، ينقطع عن الناس 40 يوما بلياليها. فإذا انقطع عن الناس قال بعد ذلك يصل إلى مرتبة الحكمة، ينطق بالحكمة. ما أشبه هذا بكلام جماعة التبليغ الذين يقولون من خرج معهم 40 يوما فتفجرت ينابيع الحكمة على لسانه. فكذلك الصوفية القدامى كان أحدهم يحبس نفسه، الغزالي الذي هو صاحب إحياء علوم الدين ينقلون عنه أنه حبس نفسه 40 يوما عن الناس، لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا صلاة، ولا ينقطع عن الناس في بيت وحده في بيت مظلم، كأنه معتد من اعتداد الجاهلية، ما هو حتى اعتداد. فينحبس 40 يوما وبعد ذلك يخرج عن الناس واجما صامتا قد استولى عليه الشيطان، فيظنون أن الولاية قد جاءت. ويذكرون نحو ذلك عن ابن علوان، ذكروا في ترجمة ابن علوان المقبور في يفرس من محافظة تعز، ذكروا في ترجمته أنه انقطع عن الناس 40 يوما وجاءه طير فوقف في كفه، ثم فتح ابن علوان فاه فنقر أو وضع ذلك الطير شيئا في فمه، فبعد ذلك صار وليا. ومما ذكروا من الأشياء الخرافات عنه أن بعض الناس أرادوا أن يحاصروا عليه المكان، المسجد الذي هو فيه ومن معه من الفقراء، يسمونهم الفقراء يعني الذين يتبعونه، وفي مقابلهم فقهاء شافعية كانوا في جبل صبر، فقهاء شافعية، فجاءوا إلى ابن علوان وهو في المسجد، أرادوا أن يكيدوا به وأن يخرجوه من بلدهم، فأحاطوا عليه من قبل الباب، فانفتح لهم باب من الجهة الأخرى وخرج هو والفقراء وانتقل إلى مكان آخر الذي هو مكان هو يفرس. وأشياء كثيرة من هذه الخرافات تجدها عند كثير من هؤلاء المشعوذين أو من هؤلاء من يدعى أنهم من الأولياء. هناك إخوان كرامات للأولياء، كرامات يكرم الله عز وجل بها أناسا من المسلمين من الصالحين. هذه الكرامات أهل السنة يؤمنون بها، ولكن ينكر أهل السنة ما يدعيه هؤلاء الفسقة الذين تكون أكثر أو يكون أكثر ما يأتيهم إنما هو من قبل الجن والشياطين، ومن قبل التخيلات، ومن قبل كذلك ماذا بارك الله فيك ماذا زوال العقول أو اختلاط العقول. هؤلاء أهل السنة ينكرونها. أما إثبات الكرامات فهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده الصالحين بكرامات، ولذلك ألفوا في كرامات الأولياء. وفي هذا شيء كثير ثابت عن الصحابة. والكرامة أمر خارق للعادة، الكرامة ما هي الكرامة؟ أمر خارق للعادة، يعني لم يعتد الناس عليه، وإنما شيء خرق عادة الناس، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد صالح من الصالحين. وهي أنزل من المعجزة، ما يسمى بالمعجزة، وهي آيات الرسل وبيناتهم وبرهانهم، فإن تلك يجريها الله عز وجل على يد نبي، وهذه يجريها الله عز وجل على يد ولي أو صالح. هذه الكرامات أهل السنة يثبتونها ويذكرونها في كتبهم. وذكر ماذا بوب النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب كرامات الأولياء، وهكذا تذكر في الكتب كرامات عظيمة للأولياء، وفيها أحاديث عن الصحابة، كرامات لأبي بكر رضي الله عنه، كرامات لبعض الصحابة الذين كانوا في بعض السرايا، وكرامات، كذلك أيضا لمن لبعض الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أشياء كثيرة من هذا من كرامات الأولياء. وماذا هذه، لماذا يعني الحكمة من هذه الكرامات؟ هي إما لحاجة، لماذا يجري الله عز وجل هذه الكرامات لهؤلاء الأولياء الصالحين؟ إما لحاجة حاجة المسلمين، وإما لحجة في الدين. إجراء الكرامات تكون إما لحاجة المسلمين وإما لحجة في الدين. إما أن تكون لحاجة للمسلمين، حاجة من حال يقضى بها حوائج المسلمين، ينزل مطر، كذلك أيضا يكثر الطعام، يكثر شراب، يبارك فيه، حاجة للمسلمين، أو حجة في الدين. حجة في الدين يعني عند جدال المبطلين لأهل الدين. طيب يا إخوان، هذه الكرامات التي يجريها الله عز وجل، إذا كانت هذه كرامة خاصة بالشخص نفسه لا تتجاوزه إلى المسلمين، خاصة به، فإن بعض السلف كان إذا حصل له مثل ذلك، كما يذكر بعض أهل العلم، كان إذا حصل له مثل ذلك حزن وماذا، وحصل في نفسه شيء وتاب إلى الله واستغفر. لماذا؟ قالوا لأن هذه الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد هذا العبد لأجل، إنما يعني يخشى أن تكون من أجل ضعف إيمانه، فيكرمه الله عز وجل بشيء لأجل يعني شيء أن يشد إيمانه به، لأجل أن يشد إيمانه به. ولذلك هذه العلة التي لم تكثر فيها الكرامات عن الصحابة رضي الله عنهم وعن ماذا كبار الصحابة ومن بعدهم، يعني لم تكثر كانت الكرامات في عهد الصحابة، وإنما كثرت فيما بعد. السبب في ذلك أن الله عز وجل قد يجري كرامة على يد عبد لأجل أن يثبت إيمان ذلك العبد، لأجل أن يثبت إيمان ذلك العبد بهذه الكرامة، بهذه الكرامة. إذن هذه الكرامات غير منكرة، وإنما المنكر هو الأحوال الشيطانية والتلبيسات الإبليسية التي يصنعها هؤلاء الذين هم أولياء للشيطان. وبعضهم يأتيه الشيطان في المنام فيقول له أنا ربك، قد أحللت لك الحرام وحرمت، وقد أحللت لك الحرام، فيصبح بعضهم وقد ماذا خرج عن الدين بهذه الرؤية التي رأى الشيطان فيها في منامه، ويزعم. ولذلك يذكرون أن بعضهم جاءه الشيطان فقال له يا فلان أنا ربك قد أحللت لك الحرام، فقال أعوذ بالله منك، فزال ذلك النور الذي كان زين له في المنام وانكشف وعرف أنه شيطان، وعرف أنه شيطان. ولذلك قال الشوكاني في هذا الكلام الذي ذكرناه لكم، وإذا ورد عليه وارد يخالف الشريعة رده واعتقد أنه من الشيطان، واعتقد أنه من الشيطان. ولذلك نعرف بعض الناس حتى في هذا المكان المبارك يزين لهم الشيطان أنه المهدي. تعرفون شيئا من ذلك أم لا؟ بعضهم جاء إلى هنا، فمما حصل جاء، أول ما جاء كان يريد يتهرب إلى المملكة السعودية فما استطاع، وكذا بعدها جاء هنا وجلس فترة، فكان لا يحضر، إذا حضر دروسا لا يحضرها لا بكتاب ولا بدفتر ولا بشيء، فننصحه يا فلان اشتري لك دفتر، اكتب فوائد، افعل، وهو لا، قال أنا أسمع بأذني وأفهم. وبعد ذلك دخل المكتبة فكان يقرأ في قسم السيرة وما إلى ذلك، فوقف على كتب المهدي، الكلام التي تتكلم عن المهدي ويكون في آخر الزمان و إلى آخره. وكان أول ما جاء ذكر اسما له، اسمه فلان بن فلان من بلد فلان. وبعد ذلك فترة فإذا هو لا يكلم الناس إلا رمزا، لا يكلم الناس إلا رمزا، تسلم عليه حتى ما يحرك شفته، ماذا؟ ركبه الشيطان. وبعد ذلك أخذه الإخوة وشدوا عليه، قالوا له ما اسمك أنت؟ ألم تكن تقول إن اسمك فلان؟ قال لا، أنا محمد بن علي بن عبد الله المتوكلي، بيت المتوكل من آل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أنا المهدي، أنا المهدي المنتظر. يا فلان ما رضي ولا صدق. بعد ذلك قال له بعض الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أنت محمد بن علي وهو محمد بن عبد الله. قال أنا محمد بن علي بن عبد الله والجد أب، والجد أب، يعني أنا محمد بن عبد الله. فجلس فترة وعد ذلك ذهب. وهكذا يعني أكثر من يزين لهم الشيطان أحيانا بسبب ماذا بارك الله فيك، يحصل لبعض الناس تزيين من هذا بسبب ربما الجوع الشديد حتى يأتيه شيء من الاختلال في ماذا في ذهنه، في ذهنه. حتى كان يذكر لنا ماذا يذكر لنا بعض المشايخ أن بعضهم جاء إلى ابن سيرين فقال له، أو إلى بعض السلف فقال له أنا بقرة أريد أن تذبحني. قال له أنت رجل؟ قال لا أنا بقرة أريد أن تذبحني. فقال له لا إلى ابن سينا، ابن سينا صاحب الطب. فقال حسنا أنت بقرة لكنك ضعيف الآن، تحتاج أن تأكل حتى تسمن من أجل أن نذبحك وأنت سمين. فكان من قبل ما يرضى يأكل، فلأجل هذه الحيلة بدأ يأكل يعني من أجل يسمن يذبح وهو سمين. فلما أكل رجع له عقله ورجع له أمره، فلقي ذلك فقال له نذبحك؟ قال لا أنا بقرة أنا إنسان. فجاء له ذهنه. فالشاهد أن أحيانا من هذه الأحوال الشيطانية تكون من قبيل هؤلاء. طيب هذا هو الأصل الخامس. نقرأ الأصل السادس. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذه هي الشبهة، أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، يعني عن الكتاب والسنة، عن القرآن والسنة، فرضا حتما، يعني واجب عليه ذلك لا شك ولا إشكال فيه. هذه هي الشبهة، والشيخ الآن يتكلم بلسانهم. قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. لماذا؟ لأجل صعوبة فهمهما، يعني لأجل صعوبة فهم الكتاب والسنة. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر الآيات من سورة ياسين. مجمل هذه الشبهة أن بعض الناس يقول القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، إلا المجتهد المطلق، وعامة الناس وغير المجتهدين لا يفهمون الكتاب والسنة. بهذا يسدون على الناس ماذا يا إخوان؟ بابا عظيما، باب الشريعة كلها يسد إلا أن يؤتى من قبلهم ومن بابهم. يريدون أن يصيروا الناس مقلدين لهؤلاء المجتهدين. ثم هؤلاء المجتهدون هل هم كثر؟ لا، يشترطون فيهم شروطا قاسية وشروطا ماذا كثيرة، وشروطا لعلها كما يقول الشيخ لم تتوفر في أبي بكر وعمر. إذن سدوا على الناس باب الشريعة، فصار الناس جهالا. إذا جئت قلت له اقرأ في القرآن يقول لماذا أقرأ؟ أنا ما أفهم. اقرأ في الأحاديث وفي شروحها يقول أنا لا أفهم. إذن سدوا على الناس باب الاستفادة من القرآن ومن السنة. هذه الشبهة، هذا الأمر يذكره الأصوليون في باب الاجتهاد من أبواب أصول الفقه. يذكر الأصوليون شروط المجتهد. أولا، ما هو الاجتهاد في اللغة؟ بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد لإدراك أمر شاق. الأمر الذي هو فيه مشقة يقال اجتهد فيه، تقول اجتهد في حمل الصخرة، لكن هل تقول اجتهد في حمل القلم؟ اجتهد في حمل القلم لا، لأن القلم لا يحتاج إلى جهد. فإذا هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، وفي الاصطلاح بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي، بذل الجهد في الأدلة الشرعية، بذل الجهد في الأدلة الشرعية لإدراك واستنباط الحكم الشرعي، لإدراك واستنباط الحكم الشرعي، بذل الجهد في الأدلة الشرعية، يعني في النظر، بذل الجهد بالنظر في الأدلة الشرعية لإدراك واستنباط حكم شرعي. هذا الاجتهاد ما هي شروطه؟ ذكر العمريطي في آخر المنظومة التي نظم الورقات، ذكر في شروط الاجتهاد كثيرا من الشروط التي يذكرونها، أن يكون ملما بالكتاب والسنة، أن يكون كذلك أيضا ملما باللغة بعلومها الاثني عشر، وأن يكون كذلك ماذا ملما بالأصول، وأن يكون أشياء كثيرة يذكرونها ويشترطونها. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال الشيخ ابن عثيمين عند شرحه للبيت 196 من هذه المنظومة، نظم الورقات، قال: وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها، وهذه الشروط التي يعني ذكرها العمريطي نقلا عن الفقهاء أو عن الأصوليين، لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة. هذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة. لماذا؟ قال: لأنها شروط قاسية، لأنها شروط قاسية. والصواب أن المجتهد، قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليله، الصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليله. نعم، هذا هو المجتهد. ومما يتعلق بهذا أمور: الأمر الأول أن المجتهد لا شك أن له شروطا، ليس كل أحد يحق له أن يجتهد ويفتي. لو فتح هذا الباب، باب الاجتهاد والفتوى، لا حصل فيه الخلط والخبط على الناس، وخلط ماذا؟ يختلط الحابل بالنابل. ولكن لا شك أن المجتهد وأن المفتي لا بد أن تكون عنده، أن تتوفر فيه شروط. وهذه الشروط يذكرها الأئمة، ذكرها الإمام أحمد، وذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وكذلك يذكرها العلماء، ولكنها شروط ماذا؟ يقصد أصحابها من ورائها صيانة الدين، يقصدون صيانة الدين. لماذا؟ لأنهم إذا ذكروا أن من شروط المجتهد كذا وكذا، أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، يعرف كيف يعني يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، كذلك تكون عنده ملكة على استنباط الأدلة، يكون عنده علم ومعرفة بالكتاب والسنة إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرونها، يقصدون بها حماية الدين من ماذا؟ من انتحال المنتحلين ومن إبطال المبطلين، لأن الدين قد يدخل فيه الجاهل فيعبث فيه. إذن هذه هي وجهة نظر من ذكر هذه الشروط. ولكن الشيخ المؤلف ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله إنما ينكر الشروط التي توسع فيها بها الأصوليون، توسع الأصوليون بها وأتوا بها، وهي ليست بشروط صحة وإن كانت ربما تكون شروط كمال، لأن المجتهد له شروط صحة لا يصح أن يكون مجتهدا مفتيا إلا بها، وله شروط كمال يعني تكمله وتجعله إلى مرتبة أرفع من غيره، إلى مرتبة أرفع يكون فيها أرفع من غيره. وليس لكل أحد، وليس كل أحد يصير مجتهدا، يصير مجتهدا إلا من وفقه الله عز وجل، إلا من وفقه الله عز وجل. وطلبة العلم، طلبة العلم هم في طريقهم إلى أن يصلوا إلى تلك المرتبة، إلى تلك المرتبة. وإذا قالوا شروط المجتهد يقصدون به الذي ينصب نفسه للفتوى، أو كذلك يصير في ذلك المكان وإن لم ينصب نفسه لها، إن لم ينصب نفسه لها، إلا أنه مع استمرار العلم فيه وظهور العلم عنده التفت الناس إليه فصار عمدتهم في الفتوى. هذا هو المجتهد الذي تنصب إليه الاستفتاءات من كل مكان. هذا المجتهد لا، ماذا بارك الله فيك، له هذه الشروط المعتبرة، وليس كل أحد له أن يجيب في كل ما سئل عنه، ومن أجاب في كل ما سئل عنه فهو مجنون كما يقول بعض السلف، ولا أدري نصف العلم. بقي أيضا أن ننبه إلى أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ. قد يكون الإنسان مجتهدا في مسألة من المسائل وليس مجتهدا في غيرها، مجتهدا في فن من الفنون وليس مجتهدا في غيره. لو أن رجلا درس الفرائض والمواريث وأتقنها صار مجتهدا فيها، وإذا سألته عن الطلاق يقول ما أدري. يصح أن يكون مجتهدا في ذلك الباب، يصح أن يكون مجتهدا في باب دون غيره من الأبواب، وفي مسألة يبحثها ويدقق فيها ويخرج فيها كتابا أو يلم بأدلة القوم فيها فيصير فيها مجتهدا، فالاجتهاد يتجزأ. وقول المصنف المجتهد المطلق يشير إلى أن المجتهد على قسمين، المجتهدون قسمان، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. بماذا مقيد؟ مقيد بمذهب. مجتهد مطلق يعني في أي مذهب من المذاهب، في أي مسألة من المسائل. ومجتهد مقيد يعني يقيد بمذهب من مذاهب الفقهاء. ثم أيضا من علم الشيء بدليله وفقهه له أن يبلغه غيره، له أن يبلغه غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فمن علم الشيء وتيقنه وأيقنه له أن يبلغه غيره من الناس، أن يبلغه غيره من الناس. ولا يلزم أنه لا يبلغ حتى يأخذ مثلا 20 فنا من الفنون، 20 فنا من الفنون، بل يبلغ ما فهمه وعقله من أمر هذا الدين. إذن قد يقول قائل جماعة التبليغ على صواب، يستدلون بهذا الحديث، جماعة التبليغ يستدلون بهذا الحديث بلغوا عني ولو آية، وأخذ بطانيته ومن قرية إلى قرية ومن مكان إلى مكان. فمن يرد على ذلك؟ من يرد على هذا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول أنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، أنا أذهب أبلغ آية. ماذا الطريقة والشروط والقيود التي يفعلونها؟ ثم أيضا هذا الذي يبلغ لا يبلغ ما يعلم فقط، هو جاهل لم يعلم ولم كذلك يأخذ الشيء بالعلم والمعرفة كما ينبغي، وإنما ذهب هكذا ماذا يلقي كلاما لا يعرفه ولم يفقهه ولا يدري ما هو، ثم ذلك الكلام يقوده إلى كلام آخر والكلام يقوده إلى آخر، فإذا كلامه كله لا ليس مبنيا على علم، فإذا يكون قد خالف، وهو لم يخرج لأجل أن يبلغ هذه الآية. ثم هذا الخروج المبتدع المقيد بثلاثة أيام بأربعة أشهر، ويستدلون على ذلك بأدلة بعيدة عن المقصود، وكذلك ماذا الأشياء التي يوصلونها؟ عدم الإنكار، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم الكلام في التوحيد والشرك لأنه يفرق الناس، أشياء كثيرة يدل على بطلان ما ذهبوا إليه. نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر.
طيب، العلم قبل القول والعمل، لكنهم لم يعلموا فكيف يبلغون؟ إنما التبليغ فرع عن العلم. سمع مقالتي فوعاها وهم يسمعون من غير أن يعوا. طيب أحسنتم. أهل التبليغ خير أمة أخرجت للناس. في الاستدلال وفقوا في الدليل وموفقوا في الاستدلال، لأن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهم لم يكملوا الآية وإنهم اقتطعوها. طيب نقرأ يا إخوان. طيب إذن هذا بعض ما يتعلق بماذا؟ هل الشريعة يا إخوان ميسرة؟ الشريعة ميسرة أم فيها تعقيد كما يذكر كما يشير إليه كلام الشيخ فيما ذكر من شبهة هؤلاء المشتبهين؟ الشريعة ماذا؟ ميسرة. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالقرآن ميسر، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ميسرة. لو جئت إلى عامي وقلت له يقول الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة، ثم قلت له معنى إقامة الصلاة يعني الإتيان بها كما أمر الله كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، يفهم أم لا؟ يفهم. وكذلك إذا أتيته في أمور الزكاة، في أمور الصوم، في أمور المعاملات، في أمور العبادات، يفهم، يفهم هذه الأمور. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن ينكر على أن الناس لا يكونون مجتهدين إلا إذا توفرت فيهم هذه القيود الثقيلة القاسية. إذن غدا نختم هذه الأصول. بقي كلام متعلق بالأصل السادس واقترب الوقت، فماذا بارك الله فيك، غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بهذا الأصل، والكتاب الذي يليه إن شاء الله تعالى في نواقض الإسلام، في نواقض الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. ونواقض الإسلام بعض يعني ما تيسر، إذا تيسر بشرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ الفوزان، نحن سنأخذ المثل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، والذي يتيسر له يشتريه بشرح من شروح العلماء والأئمة فخير. وماذا بارك الله فيك، ونواقض الإسلام ربما إذا كتبتها ما تأتي في صفحة وسطرين، نواقض الإسلام العشرة إذا كتبتها تأتي في صفحة وسطرين، فالذي لم يستطع أو لا يستطع شراء الكتاب مثلا يمكن أن يأخذ هذه النواقض، الناقض الأول الثاني الثالث الرابع، ويكتبها في ماذا؟ في هذا، في ورقة، يكتبها في ورقة. وكذلك كان يصنع من لم يجد كتابا فيما مضى، كان بعضهم لا تتيسر له الكتب، فكان يأخذ هذه من المكتبة ويكتب النواقض في صفحة صفحة سطرين، ويحضر مع المدرس ويكتب بعض التعليقات عليها. مراجعة الأصول الستة، نحن غدا سنكمل هذا الأصل، وإذا يسر الله عز وجل ماذا؟ إذا يسر الله سبحانه وتعالى بنظم لهذه الأصول الستة الحمد لله خير. وماذا؟ وإذا بقي رأينا أنه بقي حاجة إلى إكمال يمكن يكون بعد غد. سبحانك اللهم وبحمدك.